السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا كذلك مع باب النذر والغفارة، النذر والغفارة. والنذر على كل حال تقدم من المؤلف رحمه الله بيان معناه الذي اختاره من كلام الراغب الأصبهاني. فالنذر هو أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، إلى هذا الحد محل اتفاق من طرف العلماء، أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، لكن زيادة عبارة لحدوث أمر كأنه شرط في معنى النذر، هذا هو الذي ذكره الراغب وذكره كذلك غيره. كأن النذر يعني إنما يطلق في الغالب على النذر المعلق أو نذر المجازات. إذن هذا هو التعريف قلت الذي صدر به المؤلف رحمه الله هذا الباب. وأما من حيث حكم النذر، حكم النذر نسأل عنه من هو من الحضور، حمزة حداد، ما حكمه؟
نعم، قيل أنه مكروه وقيل أنه محرم.
إذن اختلف في حكمه، بعضهم حرمه قال أنه حرام أن يقدم عليه الشخص، وقال بعض أهل العلم أنه مكروه. نعم، عبد المجيد أبو زيد، هذا من حيث الإقدام عليه أم من حيث الوفاء به هذا الحكم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا من حيث الإقدام عليه.
إذن ما من حيث الوفاء به؟
أما الوفاء به فواجب.
إذن فهو واجب، لا بد أن نفرق بين هذين، لا بد أن نفرق بين حكم النذر من حيث الإقدام عليه وإنشاؤه وابتداؤه، نعم، بمعنى أن الشخص ينذر. وأما إذا نذر فإنه بعد ذلك يجب عليه الوفاء به. نعم، القاضي الحسيني، كيف استفدنا أن النذر عبادة وعليه، فإن من نذر لغير الله فهو مشرك؟ نعم،
بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون.
إذن يوفون بالنذر ماذا فيها؟
يعني فيها يعني أمر، يعني
ماذا؟
يعني هو يخبر عن المؤمنين الذين يؤمنون.
إذا لم تتمكن بعد من جواب التام الصحيح، إبراهيم بن زغمان.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
السلام.
نعم شيخ، قال الله عز وجل يوفون بالنذر، يعني مدحهم الله عز وجل لوفائهم بالنذر، والله عز وجل ما دام أنه مدحهم فهي عبادة.
نعم، إذن هذا هو تمام الجواب. إذن قال تبارك وتعالى يوفون بالنذر، بل وقال تبارك وتعالى آمرا وليوفوا نذورهم. إذن كونه عبادة استفيد من مدح الذين يوفون بالنذر ومن أمره تبارك وتعالى بالنذر، نعم بالوفاء بالنذر عفوا بالوفاء بالنذر. إذن فعلم بأنه عبادة، صرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله. نعم، وتوقفنا عند نذر المجازات، عند نذر المجازات. قال رحمه الله ونذر المجازات إما أن يعتقد، والنذر المجازات على كل حال لابد أن نعود قليلا، قلنا أن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر مطلق ونذر معلق. نذر المطلق هو أن يقول مثلا شخص لله علي أن أفعل كذا، أن أصلي الضحى، لا أدع صلاة الضحى، لا أدع قيام الليل، أن مثلا أن أخرج من مالي كل يوم كذا صدقة ونحو ذلك، فهذا نذر مطلق وليس هو الذي يتعلق به الحكم من جهة ما قلنا نقوله الكراهة أو التحريم، إلا أن يكون من جهة أخرى غير نفس النذر. نعم، والنذر المعلق هو الذي هنا سماه نذر المجازات، نذر المجازات، وإنما هو الفرق بين المحدثين والفقهاء، فالمحدثين يسمون نذر المجازات. إذن فنذر المجازات هو نفسه النذر المعلق. وما معنى معلق؟ معلق يقول الشخص في نذره إن قادم غائب، أو يقول مثلا إذا شفي مريضي، أو يقول مثلا إذا أطلق ابني من السجن، أو إذا أعفي ابني من الخدمة الوطنية، أو نحو ذلك مما يمكن للشخص أن يعلق به نذره. هذا هو الذي قالوا بأنه، نعم واختلفوا فيه، بعضهم قال مكروه، وبعضهم أنه قال محرم، وبعضهم قال أنه محرم. مراد ما هو دليل من قال بأنه مكروه؟ إلى ماذا استند؟ أو الذي قال محرم، ما هو الذي استند له من الأدلة حتى حكم عليه بهذا الحكم؟ مراد مراد كأنه غائب. نجيب كربيعة، نجيب كربيعة كذلك لا يوجد إلا اسمه. مصطفى دقو،
هو حديث ابن عمر،
نعم
رضي الله عنه،
نعم
هو حديث ابن عمر رضي الله عنه،
وهو
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر.
إذن هذا الحديث هو الذي استفاد منه أهل العلم بأن النذر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من مال البخيل، إنما يستخرج به من مال البخيل، بمعنى لا فائدة ولا داعي إلى الإقدام عليه. من ثم قالوا ما دام هكذا صاحبه وصف بأنه بخيل، والبخل صفة مذمومة شد الذم في شريعتنا، فإذا لماذا الإنسان يقدم على هذا الذي هكذا صاحبه؟ نعم، إذن قالوا من ثم أنه محرم ذهب إليه من ذهب، وبعضهم قال أنه مكروه. نعم، قال إذن ونذر المجازات، إذا قال نذر المجازات هو نفسه النذر المعلق، نذر المجازات هو نفسه النذر المعلق. نعم. قال: ونذر المجازات إما أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه عليه أو لا. إذن كأن هذا توطئة وتمهيد لبيان حكم مفصل تابع للتفصيل. نذر المجازات إما أن يعتقد الناذر أن له دخلا، أي لمن نذر له، عفوا، أن له دخلا في تحقيق ما علقه أو لا، أي ما نذره في تحقيق ما علقه عليه أو لا. وعلى الحالة الأولى أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه، نذره هذا نعم له دخل وله علاقة، بمعنى لو لم ينذر ممكن ما حصل هذا، وأنه السبب، وأنه هو يعني السر في حصول ما حصله، أو لا يعتقد. وعلى الحالة الأولى حمل الخطابي في معالم السنن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد شيئا قضاه الله. يقول: فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم. وعلى هذه الحالة، الحالة الأولى دائما، حمله الباجي في المنتقى فقال: إنما معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدنيا، مثل أن تقول: إن شفى الله مريضي، أو أعاد غائبي، أو نجاني من أمر كذا، أو رزقني كذا، فإني أصوم يومين، أو أصلي صلاة، أو أتصدق بكذا، فهذا المكروه المنهي عنه. إذن حمله أبو سلمة الخطابي، وكذلك حمله أبو الوليد الباجي، على أن المراد النذر عند ذلك الذي يعتقد أن نذره هو الذي جلب له ما جلب وحصل له ما حصل، وأنه لولا النذر ربما ما حصل له ما أراد. حملوه على هذا المهنى، فقالوا بأن النذر إذن يكون على هذا الحال مكروه. وذكر القرطبي في المفهم الحالتين، فنقل عنه الحافظ في الفتح أنه قال: هذا النهي محله، محله معناه الوجه الذي يحمل عليه، محله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة، صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القرابة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى، أنه لما وقع
بمعايير الشيخ على بلد.
ماذا قلت له؟ القرب. نعم. أنه لما وقف فعل القربة هكذا وقع، ما عندي وقع، وقع وقف، ها؟ نعم وقف وليس وقع، حتى وقع ممكن ما عندها معنى، وقفه على كذا. قال: أنه لما وقف فعل القربة، وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى، بل سلك مسلك المعاوضة، ويوضح أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه. نعم. إذن من ثم كان إقدام عليه مكروها، لأن صاحبه هذا هو حاله في العباد، أنه ما فعل ما فعل إلا لأجل أن يشفى له مريضه أو أن يعود غائبه أو إلى آخر ذلك مما علق به النذر. إذن في حق نحن لا نعرف أن العبادة في شريعتنا تعلق على أمر عاجل. كل ما نتعبد لله تبارك وتعالى به إنما هو من تحصيل الثواب الأخروي وما تحصيل ثواب دنيوي. وكذلك يذكرون على كل حال هنا في هذا الباب وجوه أخرى جعلت النذر هذا هو حكمه، إنه ليس على سنة العبادة أولا، ثم أيضا فيه ما يظهر كأنه معاوضة إذا قدم قريبي أو أطلق سراحة فلان مثلا السجين من أولادي أو شفي مريضي أو كذا وكذا فسوف أفعل. ليس هذه في الحق يعني المعروف في العبادات. العبادة العبد يعبد الله عز وجل ويطمع فيما عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة من الثواب الجزيل. نعم. ثم أيضا معروف أنه يقل في الإخلاص، يقل في الإخلاص، ولأنه كذلك في صورة الامتحان لله عز وجل. إذن هذا ويذكر معه أشياء أخرى فيكون حكمه أنه مكروه. قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل بأن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. إن النذر، إذن هذه جملة من الحديث كأنها يعني فيها الرد على هذا الوهم الذي ربما توهمه بعض الجهال، يعتقد أن النذر يوجب حصول ما أراده هذا النذر، أو أنه أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يفعل تبارك وتعالى لأجل ذلك النذر. فجاء هذا العبارة والفقرة من الكلمة أو الجملة من الحديث لأجل دحض هذا الاعتقاد. قالوا: الحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح. الحالة الأولى وهو أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه عليه، أن له دخلا في أن النذر يعني نذره له دخلا في تحقيق ما علقه عليه. إذن هذه الحالة تقارب الكفر، سيما إذا عددنا عليها وجوه كونها مكروها. إذن قلنا أنه ليس على سنن العبادات، ثم أيضا أنه يقل فيها الإخلاص، لأن الشخص إنما فعل ما فعل من القربات لأجل عارض تعلق به من أمر دنياه، وكذلك لأنها في صورة الامتحان لله عز وجل، هذا يقربها من الكفر لا شك، في صورة الامتحان لرب العالمين تبارك وتعالى، أو أن الله عز وجل لم يكن ليفعل لولا ذلك النذر، لولا هذا النذر، نعم، لم يكن ليفعل بنعم، ولكن الله عز وجل قضى أن هذا الشخص سوف يحصل له ولو لم ينذر، ولو كان هذا النذر أمر مشروع ومرغب فيه لقلنا لا نقول هذا الكلام، فهو كالدعاء، الدعاء يحصل لك ما أراده الله لك قطعا، ولكن الله عز وجل جعله السبب، خلق تبارك وتعالى أراد لك ما أراد، وكذلك قدر لك أنك تدعو فيحصل لك ما تريد، هذا نقوله في الأمر المشروع لا. وأما فيما لم يرغب فيه الله عز وجل من النذور ونحوها، ولذلك ربما بعضنا قد يستشكل، يبقى عندي مازال واحد الاستشكال هنا، ورأيت بعض أهل العلم قالوا بأن هذا النذر من أغرب المسائل العلمية، من أين جاءت الغرابة؟ الغرابة جاءت من جهة أنه مكروه الدخول فيه وواجب الوفاء به، من هنا جاءت الغرابة. فيذكران من أغرب مسائل العلم هذا النذر عندما نتكلم عليه بمثل الكلام، فبعض الناس ربما يبقى مازال عنده استشكال، يعني قد لا يمكن أن يتخلص منه إلا بزيادة توضيح وشرح وبسط. قال: والحالة الأولى تقارب الكفر، والحالة الثانية، والثانية خطأ صريح. ما هي الحالة الثانية؟ أن يعتقد الناذر أن النذر لا دخل له، لا دخل له، فقط نحن نقرن ما نقرنه من أدعيتنا بنذر، وقد هكذا يقول. وأما النذر فإن الله عز وجل هكذا يخاطب نفسه، وهكذا يعتقد، وهكذا يقدم على النذر من غير أن يعتقد أن النذر هو الذي جلب له، وهو الذي سبب، وهو الذي كذا وكذا. نعم نعم، خطأ في اعتقاد السبب، يمكن يكون هذا وجه كذلك. نعم، لأنه في الحق لم يجعله الشارع سببا، فأنت اتخذته سببا بدل أن يقول قال: إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. قال: والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح. قلت: بل تقرب من الكفر أيضا، تقرب منه، بمعنى تقرب، ما دام هي قسم من الحالة الأولى فإنها طبعا سوف تقرب منها ما دامت قسيمتها. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد، من لم يعتقد، وصححوا عندكم من عنده نسخة مثل نسختي، من لم يعتد. قال: الذي يظهر لي، هذا القرطبي رحمه الله يقول: الذي يظهر لي أنه على التحريم، بمعنى مال إلى قول القائل بالتحريم، في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، بمعنى نظرا إلى حال الناس، من يظهر من حاله أنه ممكن أن يكون من أهل الاعتقاد الأول ومن أهل الحالة الأولى، فيكون محرما عليه، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. وهو تفصيل حسن. النذر الشرعي والشركي، النذر الشرعي والشركي. والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله، والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله، وأن المحمود منه لم يعلق على حصول غرض دنيوي، وأن المعلق منه منهي عنه نهي تحريم أو كراهة. إذن هذا هو الخلاف بين العلماء في إما أن يكون محرم. والقرطبي هو الذي ختم به المؤلف رحمه الله التفصيل، بل وعقب على تفصيله بأنه حسن، بمعنى كأنه ينظر في حال أشخاص من خيف عليه الظهر. نعم، تفصيل القرطبي، وعقب عليه ابن حجر في فتحنا، وعقب عليه ابن حجر في الفتح، وقال: وهو تفصيل حسن. قال: والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله، وأن المحمود منه لم يعلق على حصول غرض دنيوي، وأن المعلق منه منهي عنه نهي تحريم أو كراهة، وقد يؤدي إلى الكفر، قد يكون الطريق للكفر. وعلى هذا القاعدة يعني من الفرض أنه يسد هذا الباب، لأنه لما كان وسيلة الكفر فوسيلة الكفر من الفرض أنها تسد. نعم، لكن بعد وقوعه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. وهنا ينبغي كذلك نذكر أنه يجب الوفاء به إلا إذا كان معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء النذر في معصية الله. من نذر إنسان مثلا أن يقتل فلانا أو يضربه أو يعتدي عليه أو نحو ذلك، لا يجوز الوفاء بهذا النذر. هل هو منعقد أم ليس منعقد؟ بعض أهل العلم قال أصلا ليس منعقد، الإنسان الذي ينذر أن يعصي الله عز وجل النذر أصلا لم ينعقد، حاله كحال اليمين الغموس. اليمين الغموس معناها اليمين التي يحلف صاحبها وهو كاذب، ليس متوهم، كاذب بمعنى وقت حلفه يعلم بأن ما حلف عليه ليس كما حلف. قال والله لقد كنت بالأمس مسافرا، وهو يعلم بأنه بالأمس لم يكن مسافرا وإنما كذب، وكذبه أكده بالحلف. هذا يسمى اليمين الغموس. هذا ماذا نقول له؟ نقول له كفر عن يمينك؟ لا، وأصلا كان فهي كبيرة من الكبائر. هكذا كذلك النذر إذا كان في معصية، إذا كان في معصية فإنه لا يجوز وفاء به ولا يجب فيه الكفارة، لأن قلنا أن النذر كفارة وكفارة يمين كذلك، إذن لا يجب فيه الكفارة ولا يجب الوفاء به. يعني لو نذر مثلا شخص أمرا الأفضل له أو الأفضل الأحسن له فعل خلافه ليس معصية، ولكن الأفضل له تركه، الأفضل له تركه، كما لو نذر مثلا قال نذرت واحد يقول مثلا نذرت جميع مالي صدقة في سبيله، نذرت جميع مالي، قد يقولها قائل وربما يستدل يقول لك نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لهم؟ قال رسول الله ورسوله أنا ما ترك شيء لأولاده بالمال، كل ما له جعله في سبيل الله. نعم، ويقتدي بهذا ويستدل بهذا. نعم، فبعض أهل العلم يفتي بأنه إذا نذر هذا النذر يتصدق بثلث ماله ويكون ذلك مجزئا له. نعم، أو أن شخص مثلا نذر أن يأتي ليصلي في المسجد الأقصى يجزئه، نعم، أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وإذا شاء ليذهب إلى نذره في المسجد الأقصى فليفعل، فلا بأس. نعم، إذن هناك بعض الأشياء قد يكون يعني الحكم فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خير فليفعل الذي فليفعل فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. تماما هذا هو حال النذر في مثل هذه الصورة. كذلك إنسان نذر على شيء ولكن تركه ربما ذلك النذر خير له من فعله فليكفر عن يمينه ما لم يكن معصية، وأما إذا كان معصية فيجب أن لا يفعله ولا يكفر كذلك عن يمينه. قال لكن بعد وقوعه، بعد وقوعه أي بعد وقوع النذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به، رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رجالهما رجال الصحيح، قاله في مجمع الزوائد. فإن كان النذر للمخلوق من نبي أو ولي فهو شرك بالله في هذه العبادة يحرم الإقدام عليه والوفاء به معا، لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري وأصحاب السنن. إذن إذا كان نذر لمخلوق، لمخلوق كولي من أولياء، وهذا موجود عندنا، وربما بعض الناس يقول لك لا ما يكون نذر إلا إذا قال نذرت، مش لابد يقول نذرت، لا. نحن العبارة ربما الشائعة عندنا هنا وكثير ما نسمعها من النساء، ها هي العبارة: من أراد على كل حال أن يعرف بأنها حكمها حكم النذر. تجي المرأة تقول صدق عليك الشيخ عبد القادر الجلالي، هكذا العبارة، صدق عليك الشيخ عبد القادر الجلالي، ولا صدق عليك ابن حنيني، ولا صدق عليك درد الزيتون، ولا صدق عليك أبو بندلو، ولا صدق عليك أبو تدالة، ولا صدق عليك أبو مصبح حجات، ولا صدق قاضي حاجة، ولا البهلول، ولا نحوه. قل صدق عليك، هكذا بيعبرون. قل صدق عليك إذا مثلا جبت بنية ولا جبت ولد نعطيك كذا وكذا وكذا. هذه في الحق صورة النذر. ما هو النذر؟ قلنا أن يوجب الشخص على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع، هذا بالنسبة للنذر الشرعي. فإذا هو نفسه تعهد، النذر هكذا النذر، النذر عبارة عن تعهد والتزام. وكذلك من غرائب النذر أنه، من غرائب النذر أيضا أنه يقع من الكافر ويجب عليه الوفاء به، وإذا دخل في الإسلام يجب عليه الوفاء به لكن بشروط. نعم، كافر كان كافرا ونذر نذرا في كفره، في حال كفره بعد دخوله في الإسلام، إذا لم يكن هذا النذر فيه التزام مع وثن أوثان أو في يوم أوثان ولا في مكان فيها أوثان ونحو ذلك، يقال أوفي بنذرك، كما في حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن أوثان جارية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أوفي بنذرك. إذن هو لا شك أن النذر كان منه التزام، كان منه في جاهليته، ثم هو لما جاء دخل في الإسلام نعم وفى بنذره. وكذلك حديث عمر، نعم، إذن نذر الصوم، إذن فكذلك العمل، إذن فالنذر حتى قلنا وإن التزمه من التزمه في حال كفره فإنه يوفيه في حال كفره، وإذا دخل في الإسلام يوفيه في حال إسلامه. نعم. إذن إذا نذر شخص لولي، وقلنا أن النذر كذلك ليست له صيغة ملتزمة، ليست له صيغة ملتزمة، بخلاف مثلا حتى اليمين، اليمين نقول مثلا له صيغته، الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، أن يقول الحالف والله أو أقسم بالله أو يقول تالله أو يقول بالله ونحو ذلك مما فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، هذا هو الذي يكون. وأما النذر قد يقول مثلا علي بكذا وعلي كذا وكذا إذا فعلت. وهنا كذلك أيضا مناسبة الكلام على ما يسمونه بالفقهاء يسمونه بالنذر اللجاج، نذر اللجاج غالبا يصدر من الناس في حال غضب، في حال الغضب، نعم، يقول لك علي كذا وكذا إلى كذا، نعم، فيلزمه، نعم، طبعا يلزمه الشخص. وهناك من العلماء من قال لا يلزم، نعم. إذن قلت هذا النذر إذا كان الشخص توجه به، توجه به إلى ولي من أولياء أو نبي من أنبياء أو ملك أو جن التزم له بأي شيء التزم به، فذلك هو الذي يسمى نذرا، يسمى نذرا، نعم، ولا يجوز له الوفاء به لأنه في معصية الله عز وجل، وهو شرك بالله لأنه كأنما عبد هذا الذي نذر له. نعم. قال نذر العوام، نذر العوام. ويقصد طبعا المؤلف رحمه الله بكلمة العوام في جميع الكتاب، هم الذين تشيع فيهم هذه المظاهر الشركية، ومن أراد أن يلتقطها فلينظر في ممارساته. العوام هم الذين تكثر فيهم هذه المظاهر الشركية، والمقصود بهم أولئك الذين ليس لهم اهتمام بإصلاح عقيدتهم، بل ربما إذا نبهوا لا ينتبهون، وإذا ذكروا لا يذكرون أو يتعصبون، أو ربما يرمون من ذكرهم بأنه ممكن يقول وهابي، أو أنت متأثر بدعوة السلفيين، أو يأخذ ذلك من الكلام الذي يذكرونه له. هذا هو مراجع المؤلف رحمه الله بكلمة العوام. وهكذا كذلك جمعية علماء المسلمين الجزائريين في ذلك الوقت كانت تجد شيئا من هذه يعني التهم والكلام. نعم. قال رحمه الله: وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة، ويقصد الناس طبعا الذين من منهم انغمس في هذه الشركيات، فلا شك أن الأوضاع التي هم فيها ليست أوضاع جاء بها الرسل، فهي أوضاع جاهلية لأجل ما فيها من أنواع والصنوف الشرك. قال: ينظرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات. الأموال، ينظرون لهم الأموال والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات، ويعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضا المنذور له، وأن لذلك المنذور له دخلا في حصول غرضهم. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يجعله من الحالة الأولى عندما صنف النذر، وذكر حالتيه: أكثر نذر العوام من الحالة الأولى التي تقرب من الكفر أو توقع في عين الكفر، أكثر نذر العوام. بمعنى، وسوف يأتي التفصيل أكثر، تجد مثلا ممكن شخص التزم للولي الفلاني أنه يوم زيارته يوفر الماء لجميع حاضرين، هذا هو الذي يلتزمه، ولا ربما بعضهم كذلك يلتزم أنه يجيب له كل ما يكفي من رؤوس الأغنام يوفره، وربما آخر كذلك يلتزم الشموع، وآخر يلتزم البخور، وهذا يرى أنه هو الذي ورثه أبا عن جد، ولربما إذا كان بعيدا أو مسافرا لا يهدأ له بال إلا بعدما يكلف أو ينيب شخصا ليقوم بمهمته هذه، ولربما كذلك إذا لم يجد من ينيبه ولم وحصل تقصير فيه يبقى دائما ربما بعدها إذا أصابته أي مصيبة أو خلل في شؤونه ربما قال هذا بسبب ما كان مني من تقصير في العمل الذي أنا نذرته. وهذا هو الذي سوف يسميه المؤلف رحمه الله الغفارة، الغفارة. نعم، وإن كان كلمة الغفارة لفظ ليس منتشر وليس شائع إلا كما قال في عمالة الجزائر وأوهران. نعم. قال: فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقا بمن نذروا له، واشتدت خشيتهم منه، وبذلوا أقصى طاقتهم في الاحتفال بالوفاء له، ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير، قال: ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما استساغته جاهلية العرب في تعويض الغنم بالظباء. إذن حتى عرب الجاهلية كانت لهم نوع ما عندما ينذرون نذرا من الغنم ثم يعز عليهم عندما يصل الموعد أن يوفوا بنذرهم من الغنم يتكاسلون يعني يوفون بنذرهم من الظباء. فالعرب مع أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع أوليائه، بمن هؤلاء إذا قالوا غنم يعني يوفون غنم. وإن تساوى الفريقان في اعتبار حق من ألهوه أكثر من اعتبار حق الإله الحق، قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. أما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا خلاف في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويقرب إلى الله تعالى. إذن الصنعاني رحمه الله كذلك من العلماء المصلحين الذين كانت لهم معاناة مع الناس وهم ينهونهم عما ابتلوا به وانتشر فيهم من ألوان الشرك. قال الصنعاني رحمه الله: أما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا خلاف في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويقرب إلى الله تعالى. وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير للشرك، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعقد الألوية لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحور من الأنعام. وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام فإنا لله وإنا إليه راجعون ما جاء في النذر للأوثان على أعياد الجاهلية؟ ربما نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا كذلك مع باب النذر والغفارة، النذر والغفارة. والنذر على كل حال تقدم من المؤلف رحمه الله بيان معناه الذي اختاره من كلام الراغب الأصبهاني. فالنذر هو أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، إلى هذا الحد محل اتفاق من طرف العلماء، أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، لكن زيادة عبارة لحدوث أمر كأنه شرط في معنى النذر. هذا هو الذي ذكره الراغب، وذكره كذلك غيره، كأن النذر يعني إنما يطلق في الغالب على النذر المعلق أو نذر المجازات. إذن هذا هو التعريف قلت الذي صدر به المؤلف رحمه الله هذا الباب. وأما من حيث حكم النذر، حكم النذر نسأل عنه من هو من الحضور، حمزة حداد ما حكمه؟
قيل أنه مكروه وقيل أنه محرم.
إذن اختلف في حكمه، بعضهم حرمه قال أنه حرم أن يقدم عليه الشخص، وقال بعض أهل العلم أنه مكروه. نعم. عبد المجيد أبو زيد، هذا من حيث الإقدام عليه أم من حيث الوفاء به هذا الحكم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذا من حيث الإقدام عليه.
إذن ما من حيث الوفاء به؟
أما الوفاء به فواجب.
إذن فهو واجب. لا بد أن نفرق بين هذين، لا بد أن نفرق بين حكم النذر من حيث الإقدام عليه وإنشاؤه وابتداؤه، نعم، بمعنى أن الشخص ينذر. وأما إذا نذر فإنه بعد ذلك يجب عليه الوفاء به. نعم. القاضي الحسيني، كيف استفدنا أن النذر عبادة وعليه فإن من نذر لغير الله فهو مشرك؟ نعم.
بقوله تعالى يوفون بالنذر.
إذن يوفون بالنذر ماذا فيها؟
يعني فيها يعني أمر يعني
ماذا؟
يعني هو يخبر عن المؤمنين الذين يؤمنون.
إذا لم تتمكن بعد من جواب التام الصحيح. إبراهيم بن زغمان.
نعم شيخنا. السلام عليكم.
السلام.
نعم شيخ. قال الله عز وجل ويوفون بالنذر، يعني مدحهم الله عز وجل لوفائهم بالنذر، والله عز وجل ما دام أنه مدحهم فهي عبادة.
نعم. إذن هذا هو تمام الجواب. إذن قال تبارك وتعالى يوفون بالنذر، بل وقال تبارك وتعالى آمرا وليوفوا نذورهم. إذن كونه عبادة استفيد من مدح الذين يوفون بالنذر ومن أمره تبارك وتعالى بالنذر. نعم. بالوفاء بالنذر، عفوا، بالوفاء بالنذر. إذن فعلم بأنه عبادة، صرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله. نعم. وتوقفنا عند نذر المجازات، عند نذر المجازات. قال رحمه الله ونذر المجازات إما أن يعتقد، والنذر المجازات على كل حال لابد أن نعود قليلا، قلنا أن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر مطلق ونذر معلق. نذر المطلق هو أن يقول مثلا شخص لله علي أن أفعل كذا، أن أصلي الضحى، لا أدع صلاة الضحى، لا أدع قيام الليل، أن مثلا أن أخرج من مالي كل يوم كذا صدقة ونحو ذلك، فهذا نذر مطلق وليس هو الذي يتعلق به الحكم من جهة ما قلنا نقوله الكراهة أو التحريم، إلا أن يكون من جهة أخرى غير نفس النذر. نعم. والنذر المعلق هو الذي هنا سماه نذر المجازات، نذر المجازات، وإنما هو الفرق بين المحدثين والفقهاء، فالمحدثين يسمونه نذر المجازات. إذن فنذر المجازات هو نفسه النذر المعلق. وما معنى معلق؟ معلق يقول الشخص في نذره إن قادم غائب، أو يقول مثلا إذا شفي مريضي، أو يقول مثلا إذا أطلق ابني من السجن، أو إذا أعفي ابني من الخدمة الوطنية، أو نحو ذلك مما يمكن للشخص أن يعلق به نذره. هذا هو الذي قالوا بأنه نعم، واختلفوا فيه، بعضهم قال مكروه، وبعضهم أنه قال محرم، وبعضهم قال أنه محرم. مراد ما هو دليل من قال بأنه مكروه؟ إلى ماذا استند؟ أو الذي قال محرم، ما هو الذي استند له من الأدلة حتى حكم عليه بهذا الحكم؟ مراد مراد كأنه غائب. نجيب كربعة، نجيب كربعة كذلك لا يوجد إلا اسمه. مصطفى دقل،
هو حديث ابن عمر.
نعم
رضي الله عنه.
نعم
هو حديث ابن عمر رضي الله عنه،
وهو
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر.
إذن هذا الحديث هو الذي استفاد منه أهل العلم بأن النذر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من مال البخيل، إنما يستخرج به من مال البخيل، بمعنى لا فائدة ولا داعي إلى الإقدام عليه. من ثم قالوا ما دام هكذا صاحبه وصف بأنه بخيل، والبخل صفة مذمومة شد الذم في شريعتنا، فإذا لماذا الإنسان يقدم على هذا الذي هكذا صاحبه؟ نعم. إذن قالوا من ثم أنه محرم ذهب إليه من ذهب، وبعضهم قال أنه مكروه. نعم. قال إذن ونذر المجازات، إذا قال نذر المجازات هو نفسه النذر المعلق، نذر المجازات هو نفسه النذر المعلق. نعم. قال ونذر المجازات إما أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه عليه أو لا. إذن كأن هذا توطئة وتمهيد لبيان حكم مفصل تابع للتفصيل. نذر المجازات إما أن يعتقد الناذر أن له دخلا، أي لمن نذر له، عفوا، أن له دخلا في تحقيق ما علقه أو لا، أي ما نذره في تحقيق ما علقه عليه أو لا. وعلى الحالة الأولى أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه، نذره هذا نعم له دخل وله علاقة، بمعنى لو لم ينذر ممكن ما حصل هذا، وأنه السبب، وأنه هو يعني السر في حصول ما حصله، أو لا يعتقد. وعلى الحالة الأولى حمل الخطابي في معالم السنن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقال وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم نفعا ولا يصرف عنهم ضرا، ولا يرد شيئا قضاه الله. يقول: فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم. وعلى هذه الحالة، الحالة الأولى دائما، حمله الباجي في المنتقى فقال: إنما معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدنيا، مثل أن تقول: إن شفى الله مريضي، أو أعاد غائبي، أو نجاني من أمر كذا، أو رزقني كذا، فإني أصوم يومين، أو أصلي صلاة، أو أتصدق بكذا، فهذا المكروه المنهي عنه. إذن حمله أبو سليم الخطابي، وكذلك حمله أبو الوليد الباجي، على أن المراد النذر عند ذلك الذي يعتقد أن نذره هو الذي جلب له ما جلب، وحصل له ما حصل، وأنه لولا النذر ربما ما حصل له ما أراد. حملوه على هذا المهنى، فقالوا بأن النذر إذن يكون على هذا الحال مكروه. وذكر القرطبي في المفهم الحالتين، فنقل عنه الحافظ في الفتح أنه قال: هذا النهي محله معناه الوجه الذي يحمل عليه، محله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القرابة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى، أنه لما وقع
بمعايير ليش الشيخ على بلد
ماذا قلت له؟ القرب نعم. أنه لما وقف فعل القربة هكذا وقع، ما عندي وقع وقف ها؟ نعم وقف وليس وقع، حتى وقع ممكن ما عندها معنى وقفه على كذا. قال أنه لما وقف فعل القربة، وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى، بل سلك مسلك المعاوضة، ويوضح أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه. نعم. إذن من ثم كان إقدام عليه مكروها، لأن صاحبه هذا هو حاله في العباد، أنه ما فعل ما فعل إلا لأجل أن يشفى له مريضه، أو أن يعود غائبه، أو إلى آخر ذلك مما علق به النذر. إذن في حقنا لا نعرف أن العبادة في شريعتنا تعلق على أمر عاجل، كل ما نتعبد لله تبارك وتعالى به إنما هو من تحصيل الثواب الأخروي، وأما تحصيل ثواب دنيوي. وكذلك يذكرون على كل حال هنا في هذا الباب وجوه أخرى جعلت النذر هذا هو حكمه، إنه ليس على سنة العبادة أولا، ثم أيضا فيه ما يظهر كأنه معاوضة إذا قدم قريبي، أو أطلق صراحة فلان مثلا السجين من أولادي، أو شفي مريضي، أو كذا وكذا فسوف أفعل. ليس هذه في الحق يعني المعروف في العبادات، العبادة العبد يعبد الله عز وجل ويطمع فيما عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة من الثواب الجزيل. نعم. ثم أيضا المعروف أنه يقل في الإخلاص، يقل في الإخلاص، ولأنه كذلك في صورة الامتحان لله عز وجل. إذن هذا ويذكر معه أشياء أخرى فيكون حكمه أنه مكروه. قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل بأن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. وإليهما الإشارة بقوله في الحديث: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. إن النذر، إذن هذه جملة من الحديث كأنها يعني فيها الرد على هذا الوهم الذي ربما توهمه بعض الجهال، يعتقد أن النذر يوجب حصول ما أراده هذا النذر، أو أنه أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يفعل تبارك وتعالى لأجل ذلك النذر. فجاء هذا العبارة والفقرة من الكلمة أو الجملة من الحديث لأجل دحض هذا الاعتقاد. قالوا: الحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح. الحالة الأولى وهو أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه عليه، أن له دخلا في أن النذر يعني نذره له دخلا في تحقيق ما علقه عليه. إذن هذه الحالة تقارب الكفر، سيما إذا عددنا عليها وجوه كونها مكروهة. إذن قلنا أنه ليس على سلن العبادات، ثم أيضا أنه يقل فيها الإخلاص، لأن الشخص إنما فعل ما فعل من القربات لأجل عارض تعلق به من أمر دنياه، وكذلك لأنها في صورة الامتحان لله عز وجل، هذا يقربها من الكفر لا شك، في صورة الامتحان لرب العالمين تبارك وتعالى، أو أن الله عز وجل لم يكن ليفعل لولا ذلك النذر، لولا هذا النذر، نعم، لم يكن ليفعل بنعم، ولكن الله عز وجل قضى أن هذا الشخص سوف يحصل ولو لم ينذر، ولو كان هذا النذر أمر مشروع ومرغب فيه لقلنا لا نقول هذا الكلام، فهو كالدعاء، الدعاء يحصل لك ما أراده الله لك قطعا، ولكن الله عز وجل جعله السبب، خلق تبارك وتعالى أراد لك ما أراد، وكذلك قدر لك أنك تدعو فيحصل لك ما تريد، هذا نقوله في الأمر المشروع لا. وأما فيما لم يرغب فيه الله عز وجل من النذور ونحوها، وذلك ربما بعضنا قد يستشكل، يبقى ما زال واحد الاستشكال هنا، ورأيت بعض أهل العلم قالوا بأن هذا النذر من أغرب المسائل العلمية، من أين جاءت الغرابة؟ الغرابة جاءت من جهة أنه مكروه الدخول فيه وواجب الوفاء به، من هنا جاءت الغرابة. فيذكران من أغرب مسائل العلم هذا النذر عندما نتكلم عليه من هذا الكلام، فبعض الناس ربما يبقى مازال عنده استشكال، يعني قد لا يمكن أن يتخلص منه إلا بزيادة توضيح وشرح وبسط. قال: والحالة الأولى تقارب الكفر، والحالة الثانية، والثانية خطأ صريح. ما هي الحالة الثانية؟ أن يعتقد الناذر أن النذر لا دخل له، لا دخل له، فقط نحن نقرن ما نقرنه من أدعيتنا بنذر، وقد هكذا يقول. أما النذر فإن الله عز وجل هكذا يخاطب نفسه، وهكذا يعتقد، وهكذا يقدم على النذر، من غير أن يعتقد أن النذر هو الذي جلب له، وهو الذي سبب، وهو الذي كذا وكذا. نعم، نعم، خطأ في اعتقادي السبب، يمكن يكون هذا وجه كذلك، نعم، لأنه في الحق لم يجعله الشارع سببا، فأنت اتخذته سببا بدل أن يقول قال: إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. قال: والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح. قلت: بل تقرب من الكفر أيضا، تقرب منه، بما تقرب ما دام هي قسم من الحالة الأولى فإنها طبعا سوف تقرب منها ما دام قسيمته. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد، من لم يعتقد، وصححوا عندكم من عنده نسخة مثل نسختي من لم يعتد. قال الذي يظهر لي، هذا القرطبي رحمه الله يقول الذي يظهر لي أنه على التحريم، بمعنى ما لا إلى قول القائل بالتحريم، في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، بمعنى نظرا إلى حال الناس، من يظهر من حاله أنه ممكن أن يكون من أهل الاعتقاد الأول ومن أهل الحالة الأولى، فيكون محرما عليه، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. وهو تفصيل حسن. النذر الشرعي والشركي، النذر الشرعي والشركي، والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله، والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله، وأن المحمود منه لم يعلق على حصول غرض دنيوي، وأن المعلق منه منهي عنه نهي تحريم أو كراهة. إذن هذا هو الخلاف بين العلماء في إما أن يكون محرم، والقرطبي هو الذي ختم به المؤلف رحمه الله التفصيل، بل وعقب على تفصيله بأنه حسن، بمعنى كأنه ينظر في حال الأشخاص، من خيف عليه الظهر. نعم، تفصيل القرطبي، وعقب عليه ابن حجر في الفتح. نعم، وعقب عليه ابن حجر في الفتح وقال وهو تفصيل حسن. قال والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله، وأن المحمود منه لم يعلق على حصول غرض دنيوي، وأن المعلق منه منهي عنه نهي تحريم أو كراهة، وقد يؤدي إلى الكفر، قد يكون الطريق إلى الكفر. وعلى هذه القاعدة يعني من الفرض أنه يسد هذا الباب، لأنه لما كان وسيلة الكفر فوسيلة الكفر من الفرض أنها تسد. نعم، لكن بعد وقوعه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وهنا ينبغي كذلك نذكر أنه يجب الوفاء به إلا إذا كان معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء النذر في معصية الله. يعني نذر إنسان مثلا أن يقتل فلان أو يضربه أو يعتدي عليه أو نحو ذلك، لا يجوز الوفاء بهذا النذر. هل هو منعقد أم ليس منعقد؟ بعض أهل العلم قال أصلا ليس منعقد، الإنسان الذي ينذر أن يعصي الله هذا النذر أصلا لم ينعقد، حاله كحال اليمين الغموس. اليمين الغموس معناها اليمين التي يحلف صاحبها وهو كاذب، ليس متوهم، كاذب، بمعنى وقت حلفه يعلم بأن ما حلف عليه ليس كما حلف. مثل قال والله لقد كنت بالأمس مسافرا، وهو يعلم بأنه بالأمس لم يكن مسافرا، وإنما كذب، وكذبه أكده بالحلف. هذا يسمى اليمين الغموس. هذا ماذا نقول له؟ نقول له كفر عن يمينك؟ لا، وأصلا كان فهي كبيرة من الكبائر. نعم، هكذا كذلك النذر إذا كان في معصية، إذا كان في معصية فإنه لا يجوز الوفاء به ولا يجب فيه الكفارة، لأن قلنا أن النذر كفارة وكفارة يمين كذلك، إذن لا يجب فيه الكفارة ولا يجب الوفاء به. نعم. لو نذر مثلا شخص أمرا الأفضل له أو الأفضل الأحسن له فعل خلافه ليس معصية، ولكن الأفضل له تركه، الأفضل له تركه، كما لو نذر مثلا قال نذرت واحد مثلا نذرت جميع مالي صدقة في سبيله، نذرت جميع مالي، قد يقولها قائل وربما يستدل يقول لك نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لهم؟ قال رسول الله ورسوله أنا ما ترك شيء لأولاده بالمال، كل ما له جعله في سبيل الله. نعم. ويقتدي بهذا ويستدل بهذا. نعم. فبعض أهل العلم يفتي بأنه إذا نذر هذا النذر يتصدق بثلث ماله ويكون ذلك مجزئا له. نعم. أو أن شخص مثلا نذر أن يأتي ليصلي في المسجد الأقصى يجزئه، نعم، أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وإذا شاء يذهب إلى نذره في المسجد الأقصى فليفعل، فلا بأس. نعم. إذن هناك بعض الأشياء قد يكون يعني الحكم فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خير فليفعل الذي فليفعل لا فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. تماما هذا هو حال النذر في مثل هذه الصورة. كذلك إنسان نذر على شيء ولكن تركه ربما ذلك النذر خير له من فعله فليكفر عن يمينه ما لم يكن معصية، وأما إذا كان معصية فيجب أن لا يفعله ولا يكفر كذلك عن يمينه. قال لكن بعد وقوعه، بعد وقوعه أي بعد وقوع النذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به، رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رجالهما رجال الصحيح، قاله في مجمع الزواج. فإن كان النذر للمخلوق من نبي أو ولي فهو شرك بالله في هذه العبادة يحرم الإقدام عليه والوفاء به معا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري وأصحاب السنن. إذن إذا كان نذر لمخلوق كولي من الأولياء، وهذا موجود عندنا، وربما بعض الناس يقول لك لا ما يكون نذر إلا إذا قال نذرت، مش لابد يقول نذرت، لا، نحن العبارة ربما الشائعة عندنا هنا وكثير ما نسمعها من النساء ها هي العبارة من أراد على كل حال أن يعرف بأنها حكمها حكم النذر، تجي المرأة تقول صدق عليك الشيخ عبد القادر الجلالي، هكذا العبارة، صدق عليك الشيخ عبد القادر الجلالي ولا صدق عليك ابن حنيني ولا صدق عليك درد الزيتون ولا صدق عليك أبو بندلو ولا صدق عليك أبو تدالة ولا صدق عليك أبو نصب حجات ولا صدق قاضي حاجة ولا البهلول ولا نحوه، قل صدق عليك، هكذا بيعبرون، قل صدق عليك إذا مثلا جبت بنية ولا جبت ولد نعطيك كذا وكذا وكذا. هذه في حق صورة النذر. ما هو النذر؟ قلنا أن يوجب الشخص على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع، هذا بالنسبة للنذر الشرعي. فإذا هو نفسه تعهد النذر هكذا النذر. النذر عبارة عن تعهد والتزام. وكذلك من غرائب النذر أنه من غرائب النذر أيضا أنه يقع من الكافر ويجب عليه الوفاء به، وإذا دخل في الإسلام يجب عليه الوفاء به لكن بشروط. نعم، كافر كان كافرا ونذر نذرا في كفره في حال كفره بعد دخوله في الإسلام، إذا لم يكن هذا النذر فيه التزام مع وثن أوثان أو في يوم أوثان ولا في مكان فيها أوثان ونحو ذلك يقال أوفي بنذرك، كما في حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن أوثان جارية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أوفي بنذرك. إذن هو لا شك أن النذر كان منه التزام كان منه في جاهليته، ثم هو لما جاء دخل في الإسلام نعم وفى بنذره. وكذلك حديث عمر نعم إذن نذر الصوم إذن فكذلك نعم إذن فالنذر حتى قلنا وإن التزمه من التزمه في حال كفره فإنه يوفيه في حال كفره، وإذا دخل في الإسلام يوفيه في حال إسلامه. نعم. إذن إذا نذر شخص لولي، وقلنا أن النذر كذلك ليست له صيغة ملتزمة، ليست له صيغة ملتزمة بخلاف مثلا حتى اليمين. اليمين نقول مثلا له صيغته، الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، أن يقول الحالف والله أو أقسم بالله أو يقول تالله أو يقول بالله ونحو ذلك مما فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، هذا هو الذي يكون. وأما النذر قد يقول مثلا علي بكذا وعلي كذا وكذا إذا فعلت. وهنا كذلك أيضا مناسبة الكلام على ما يسمونه بالفقهاء يسمونه بالنذر اللجاج، نذر اللجاج غالبا يصدر من الناس في حال غضب، في حال الغضب نعم يقول لك علي كذا وكذا إلى كذا نعم، فيلزمه نعم طبعا يلزمه الشخص. وهناك من العلماء من قال لا يلزم نعم. إذن قلت هذا النذر إذا كان الشخص توجه به إلى ولي من أولياء أو نبي من أنبياء أو ملك أو جن التزم له بأي شيء التزم به فذلك هو الذي يسمى نذرا نعم، ولا يجوز له الوفاء به لأنه في معصية الله عز وجل، وهو شرك بالله لأنه كأنما عبد هذا الذي نذر له. نعم. قال نذر العوام، نذر العوام، ويقصد طبعا المؤلف رحمه الله بكلمة العوام في جميع الكتاب، هم الذين تشيع فيهم هذه المظاهر الشركية، ومن أراد أن يلتقطها فلينظر في ممارساته. العوام هم الذين تكثر فيهم هذه المظاهر الشركية، والمقصود بهم أولئك الذين ليس لهم اهتمام بإصلاح عقيدتهم، بل ربما إذا نبهوا لا ينتبهون، وإذا ذكروا لا يذكرون أو يتعصبون، أو ربما يرمون من ذكرهم بأنه ممكن يقول وهابي أو أنت متأثر بدعوة السلفيين أو إلى آخر ذلك من الكلام الذي يذكرونه له. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله بكلمة العوام. وهكذا كذلك جمعية علماء المسلمين الجزائريين في ذلك الوقت كانت تجد شيئا من هذه يعني التهم والكلام. نعم. قال رحمه الله وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة، ويقصد الناس طبعا الذين من منهم انغمس في هذه الشركيات، فلا شك أن الأوضاع التي هم فيها ليست أوضاع جاء بها الرسل، فهي أوضاع جاهلية لأجل ما فيها من أنواع وصنوف الشرك. قال ينظرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات الأموال، ينظرون لهم الأموال والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات، ويعتقدون أن نذرهم سبب يقربهم من رضا المنذور له، وأن لذلك المنذور له دخلا في حصول غرضهم. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يجعله من الحالة الأولى عندما صنف النذر وذكر حالتيه، أكثر نذر العوام من الحالة الأولى التي تقرب من الكفر أو توقع في عين الكفر، أكثر نذر العوام. بمعنى وسوف يأتي التفصيل أكثر، تجد مثلا ممكن شخص التزم للولي الفلاني أنه يوم زيارته يوفر الماء لجميع الحاضرين، هذا هو الذي يلتزمه، ولا ربما بعضهم كذلك يلتزم أنه يجيب له كل ما يكفي من رؤوس الأغنام يوفره، وربما آخر كذلك يلتزم الشموع، وآخر يلتزم البخور، وهذا يرى أنه هو الذي ورثه أبا عن جد، ولربما إذا كان بعيدا أو مسافرا لا يهدأ له بال إلا بعدما يكلف أو ينيب شخصا ليقوم بمهمته هذه، ولربما كذلك إذا لم يجد من ينيبه ولم وحصل تقصير فيه يبقى دائما ربما بعدها إذا أصابته أي مصيبة أو خلل في شؤونه ربما قال هذا بسبب ما كان مني من تقصير في العمل الذي أنا نذرته، وهذا هو الذي سوف يسميه المؤلف رحمه الله الغفارة. الغفارة نعم، وإن كان كلمة الغفارة لفظ ليس منتشر وليس شائع إلا كما قال في عمال الجزائر وأوهران. قال فإن حصل مطلوبهم، فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقا بمن نذروا له واشتدت خشيتهم منه وبذلوا أقصى طاقتهم في الاحتفال بالوفاء له، ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير، قال ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما استساغته جاهلية العرب في تعويض الغنم بالظباء. إذن حتى عرب الجاهلية كانت لهم نوع ما عندما ينذرون نذرا من الغنم ثم يعز عليهم عندما يصل الموعد أن يوفوا بنذرهم من الغنم يتكاسلون يعني يوفون بنذرهم من الظباء، فالعرب مع أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع أوليائه، بمن هؤلاء إذا قالوا غنم يعني يوفونها غنم، وإن تساوى الفريقان في اعتبار حق من ألهوه أكثر من اعتبار حق الإله الحق. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام أما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا خلاف في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويقرب إلى الله تعالى. إذن والصنعاني رحمه الله كذلك من العلماء المصلحين الذين كانت لهم معاناة مع الناس وهم ينهونهم عما ابتلوا به وانتشر فيهم من ألوان الشرك. قال الصنعاني رحمه الله أما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا خلاف في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويقرب إلى الله تعالى. وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير للشرك، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعقد الألوية لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحور من الأنعام، وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام فإنا لله وإنا إليه راجعون ما جاء في النذر للأوثان على أعياد الجاهلية؟ ربما نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.